بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورتي قل يا أيها الكافرون، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في نسختنا هذه كرر الآية رقم 4 مرتين. قال رحمه الله: أي قل للكافرين معلنا ومصرحا، لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله. فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، ولهذا ميز بين الفريقين وفصل بين الطائفتين، فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه السورة العظيمة تسمى أيضا بسورة الإخلاص، سورة الكافرون، ويقال لها سورة الإخلاص. وكذلك سورة قل هو الله أحد تسمى بسورة الإخلاص. فهذه السورة أخلصت العبادة لله، وتلك السورة سورة قل هو الله أحد أخلصت صفة الله جل وعلا، فلم يذكر فيها إلا صفة الله. وهذه السورة أخلصت العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وأنه هو المعبود لا من سواه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هاتين السورتين ويقرأ بهما في مواطن كثيرة، فكان يقرأ بهما في سنة الفجر الراتبة التي قبل الفجر في أكثر أحواله، وكان يقرأ بهما في ركعتي الطواف الركعتان بعد الطواف، وكان يقرأ بهما في الوتر، وجاء أيضا أنه كان يقرأ بهما في راتبة المغرب، والحديث فيه خلاف. وجاء في بعض الأحاديث أنه حث على قراءة هذه السورة عند النوم، وأنها براءة من الشرك، وهو حديث في إسناده اضطراب واختلاف على أبي إسحاق السبيعي. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين السورتين في مواطن كثيرة، لأنهما تضمنتا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيها إعلان بالبراءة من آلهة المشركين ومن عبادة المشركين، وفيها إعلان بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون، أي أعلن لهم بذلك وخاطبهم به. وهذه الآية المواجهة بها هم كفار قريش، وهي موجهة إليهم، وهي شاملة لكل الكافرين، للمشركين، لليهود، للنصارى، لملل الكفر، بشتى أنواعها. فهي شاملة لهم جميعا. قل لهم: لا أعبد ما تعبدون، لست أعبد الآلهات والأصنام التي تعبدونها. فلا أفعل ذلك الآن، ولا أفعله في المستقبل، فإن الفعل المضارع صالح للحال والاستقبال. فلا أعبد ما تعبدونه من الآلهات، من الأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أيضا أنتم لستم تعبدون إلهي الذي أعبده. قد يقول قائل: ألم يكونوا يعبدون الله ويعبدون غيره، كما جاء في أدلة كثيرة أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره. قال السعدي: قال عبادتكم المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. فلا أنتم عابدون ما أعبد، أي على وجه الإخلاص، لا تعبدون إلهي ومعبودي مخلصين له، وإن حصل منكم عبادة له مع غيره فهذا شرك ولا يسمى عبادة خالصة. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التكرار للعلماء فيه عدة أقوال. قال: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما عبد. ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد. فما معنى هذا التكرار؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنه توكيد، قال: ولا أنا عابد ما عبدتم، توكيد لقول: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، توكيد لقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد التي قبلها. قالوا فهذا التكرار على سبيل التوكيد، وهذا القول ليس بقوي. أولا أن الجملة اختلفت، الجملة الأولى فعلية لا أعبد ما تعبدون، والجملة الثانية اسمية ولا أنا عابد ما عبدت. والتوكيد إذا حصل يكون توكيد بنفس الجملة. أيضا لأن عندنا قاعدة في تفسير كلام الله ذكرها العلماء، وهي قاعدة نافعة، أنه متى دار المعنى معنى القرآن على أن يكون توكيدا أو يكون تأسيسا، تأسيسا أي معنى جديد غير المعنى الذي سبق، فإننا نجعله تأسيسا، فإن كلام الله سبحانه وتعالى كلام عظيم لا يحصل فيه تكرار إلا لفائدة، فالتكرار يكون فيه لفائدة عظيمة. فإذا أمكن أن يكون تأسيسا ونثبت به معنى جديدا فهو أولى من أن نجعله توكيدا. إذن هذا المعنى الأول في فائدة هذا التكرار، أن التكرار هذا كان لأجل التوكيد، قلنا وهذا قول ليس بقوي. القول الثاني أن الآيات الأولى في الماضي والآيات الثانية في المستقبل، أي لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد فيما مضى، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل. وهذا القول أيضا ليس بقوي، فإن منهم من آمن، فلا يصح نفي ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل مطلقا، بل منهم من آمن ودخل في هذا الدين، مع أن بعضهم قال هذه في حق من لم يؤمن، الذين قال الله تعالى فيهم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القول الثالث أن الآيات الأولى عائدة إلى المعبود، والآيات الأخرى تعود إلى العبادة، فمعنى لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الآلهة التي تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي ولا أنتم عابدون الإله الذي أعبده، فتكون ما في الموضعين موصولة، لا أعبد ما تعبدونه ولا أنتم عابدون من أعبده الذي يعبده. والآيات الأخرى قالوا تعود إلى العبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما عبد، تكون ما مصدرية، أي ولا أنا عابد عبادة كعبادتكم أي فيها شرك، ولا أنتم عابدون عبادة كعبادتي أي فيها إخلاص، فلا أنا عابد ما تعبدون أي لا أسلك طريقكم في العبادة، فإن طريقكم في العبادة فيها شرك، ولا أنتم تسلكون طريقي في العبادة لأن طريقي فيها إخلاص وأنتم مشركون. واضح هذا المعنى الثالث؟ فيكون الآية الأولى، الآيات الأولى تعود إلى المعبود، نفي أن يكون معبودهم واحد، والآيات الأخرى تعود إلى العبادة، نفي أن تكون عبادتهم سواء، فهذا قالوا نفي عام، نفى أن يعبد آلهتهم ونفى أن يعبد كعبادتهم. المعنى الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال الآيات الأولى فيها نفي الفعل، والآيات الأخرى فيها نفي القبول، فالمعنى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا أفعل أنا ذلك فأعبد آلهتكم، ولا تفعلون أنتم ذلك فتعبدون إلهي عبادة خالصة، ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أقبل ذلك ولا أرضى به. فالأولى نفت الفعل أي لا أفعله، وقد يتوهم أنه لا يفعله يمتنع منه، ولكن يكون ممكن يقبل ذلك، فقال ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا حتى القبول، لا أقبل ذلك ولا أرضى به. ذكره عنه ابن كثير عن شيخ الإسلام أنه قرره في بعض كتبه، قال وهو قول حسن. قال وثم قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه، وهو أن المراد بقوله لا أعبد ما تعبدون نفي الفعل، لأنها جملة فعلية، ولا أنا عابد ما عبدتم نفي قبوله لذلك بالكلية، لأن نفي الجملة الإسمية آكد، فكأنه نفى الفعل، وكونه قابلا لذلك، نفى الفعل ونفى أن يكون قابلا لذلك، ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا، وهو قول حسن أيضا. هذا القول وأيضا القول الذي قبله كلاهما حسن، أن المراد لا أعبد آلهتكم ولا أعبد كعبادتكم، الأولى تكون للآلهة والثانية تكون لصفة العبادة وهيئتها، تكون الأولى ما موصولة والثاني مصدرية. فمن يعيد هذه الأقوال الأربعة في فائدة هذا التكرار؟ لأنه قد يقول قال تكرر نفس الآية التي سبقت، فكم في أقوال للعلماء؟ ها؟ هذا الأول، أن الآيات الأخرى توكيد للآيات التي قبلها. قلنا ما حال هذا القول؟ ليس بقوي هذا القول. لماذا؟ أصل الكلام التأسيس، وأيضا قلنا ما يضعفه اختلفت الجملة، الأولى جملة فعلية والثانية جملة اسمية، والتوكيد يحصل بنفس الجملة. ها القول الثاني، ها الآيات الأولى في الماضي والآيات الأخرى في المستقبل، قلنا وهذا نعم ليس بقوي، لأن منهم من آمن في المستقبل، وكونها تحمل على من لم يؤمن ليس بظاهر، فإن الآية عامة. فالقول بأن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في الماضي والأخرى في المستقبل ليس بقوي. القول الثالث، ها يا عمر، الآيات الأولى تعود إلى المعبود والآيات الأخرى تعود إلى العبادة، أي لا أعبد معبودكم ولا أنتم تعبدون معبودي، هذه الآية الأولى. والآية الثانية لا أعبد كعبادتكم ولا أنتم تعبدون كعبادتي، فإن عبادتي خالصة وعبادتكم فيها شرك، فتكون ما في الآيتين الأولى موصولة، وتكون ما في الآيتين الأخرى مصدرية. المعنى الرابع، ها الآيات الأولى تنفي الفعل أي لا أفعل ذلك، والآيات الأخرى نفي القبول والرضا بأي ولا يمكن أن أقبله، فلا أفعله ولا أقبل هذا الأمر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والمعنى الثالث والمعنى الرابع كلاهما جيد في بيان هذا التكرار. ثم قال الله سبحانه: لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الذي تعملون أنا بريء منه، ولي ديني وهو عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذه سورة عظيمة أعلنت فيها البراءة من آلهة المشركين والبراءة من عبادة المشركين، أعلن فيها عدم القبول وعدم الرضا لما عليه أهل الشرك، فهي سورة عظيمة، ولذا سميت هذه السورة أيضا بسورة الإخلاص. وقد تكلم عنها ابن القيم في بدائع الفوائد بكلام جيد أطال فيه الكلام وذكر فيها 11 مسألة، وبسط في كل مسألة منها بعض المسائل التي أشرنا إليها في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.